القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
سؤال على الهاتف.
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99، والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة من البرنامج المباشر سؤال على الهاتف، حيث نستضيف في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفعي عضو هيئة كبار العلماء. في بداية الحلقة نرحب بفضيلته. أهلا بكم معالي الشيخ. إذا أحبكم الكرام، ننتظر معالي الشيخ يكون معنا في هذا البرنامج، برنامج سؤال من الهاتف، وكذلك ننتظر اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الفاكس. ضيف حلقتنا في هذه الأمسية هو الشيخ معالي الدكتور الشيخ سعد بن ناصر الشفري، وهو معنا الآن. أهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الإذاعة المباركة.
اللهم أمين. وهذه تحية من الزملاء من التنفيذ على الهواء ماجد الهمش، ومن منفذ الفترة علي رزوق، ومن مذيع الفترة الزميل عبد الرحمن الداود، ومن مخرج البرنامج عبد الحكيم البريك، ومني فيصل بجريان العتيبي. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في بداية هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، نبدأ باتصال من الرياض من الأخت أم صابر، تفضل بالسؤال. تفضل أم صابر. طيب فضيلة الشيخ، في بعض المقولات التي تنتشر على الألسنة، بعض الناس ربما يكون مشغولا بعمل أو غير ذلك فيقول الله لا يشغلنا الإفطاء. كالشيخ، الكلمة هذه هل هي جائزة شرعا أم فيها محظور؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمؤمن يتمكن من تحويل حياته لتكون كلها طاعة لله تعالى، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. ومن هنا فالمؤمن إذا سأل ربه أن يجعل عمله كله طاعة لله فإنه مأجور ولا يلحقه حرج بذلك. ومن ذلك هذه اللفظة، لكن لا ينبغي أن تستعمل في كل محل يوجد فيه إنسان يشتغل بشغل من الأشغال، لأن كثيرا من أعمال الناس يتمكنون من قلبها لتكون طاعة لله وعبادة له سبحانه، من خلال النية بأن ينووا بأعمالهم امتثال أمر الله والتقوي على أنواع الطاعة. ومن ثم فهذه اللفظة ليس فيها حرج إن شاء الله تعالى.
فضلت الشيخ، كذلك عندما يتقلب علينا الأجواء سواء في هذه البلاد وفي غيرها، ربما يكون هناك تذمر من هذه الأجواء التي ربما تتغير عليه من أغبرة أو برد شديد ثم حر شديد وغير ذلك.
أولا، من قدر الله جل وعلا على الخلق أن يجعل الأقدار ليست على طريقة واحدة وأسلوب واحد، فمرة تكون بما يوافق الناس، ومرة تكون بما يخالف مرادهم ومقصودهم. ومن هنا فإن العبد في كلا الحالين يسلم لله عز وجل ويرضى به، لأنه من قضاء الله وقدره. ثم قد يكون في اختيار الأمر الذي لا يرغبه العبد، قد يكون فيه خيرة له ومصلحة في دنياه. وإن وصف بعض الأيام بالشدة أو نحوها هذا جائز ولا يلحق الإنسان فيه حرج، كأن يقول هذا يوم تكره أجواؤه، أو يوم عصيب، أو يوم لا يرغب في جوه، أو نحو ذلك. فقد قال جل وقد حكى الله جل وعلا عن بعض القائلين أنه قال هذا يوم عصيب، ولم يعقب على مثل هذه الكلمة، فدل على جوازها، لكن لا يكون على وجه الاعتراض على قضاء الله وقدره، وإنما يكون من باب وصف ذلك اليوم بما فيه من أمور غير مرغوبة. ومن هنا فوصف هذا الوصف الذي يكون لأيام الجو غير المرغوب فيه، إن كانت على جهة الاعتراض على قضاء الله وقدره، فهذا لا يحل للعبد أن يدخل فيه، لأن العبد مسلم راض بأقدار الله ولو كانت مؤلمة. وترتفع درجة العبد كلما قدم رضا لله جل وعلا بما يقضيه على العباد. وأما إن كان لوصف الواقع والحال بدون تسخط من قضاء الله وقدره، فإنه لا يلحق العبد حرج به.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. نستأذنكم في استقبال الاتصالات وسماع الأسئلة تباعا ثم الإجابة عليها. أبو ناصر من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
السلام، كيفك أبو ناصر؟
أبو أسأل الشيخ، هذه امرأة أربعة سفن بالرضاعة ليس من تبيها، يعني فرط الحليب من تبيها بالرضاعة ثم أربعة سفن، هذا هل يكون ابنها من الرضاعة؟
طيب عدد الرضاعات؟
عدد الرضاعات يمكن أكثر من ثلاث مرات.
طيب سؤال آخر؟
بس هذا.
شكرا لك أبو ناصر. سمعت السؤال فضيلة الشيخ؟
ذكر الله جل وعلا أن من المحرمات الأمهات من الرضاعة والأخوات بالرضاعة، ولا يختلف الحكم بكون الصبي قد رضع من ثدي المرأة مباشرة، أو رضع حليبها بعد نقله إلى إناء أو إلى رضاعة أو إلى غيرها، فالحكم في ذلك واحد، لأنه يصدق عليها أنه قد تغذى بلبنها ورضع منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة المحرمة ما أنشز العظم وأنبت اللحم. ومن هنا فإن التحريم ينتقل بالرضاعة بواسطة شرب الحليب الذي يوضع في الأواني ونحوها.
وعدد الرضاعات قبل الشيخ؟
عدد الرضاعات لابد أن يكون 5 رضاعات، لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل 10 رضاعات محرمات فنسخنا ب5. الأظهر من أقوال أهل العلم أن الرضعة المعتبرة أن يلتقم الصبي الثدي أو يلتقم إناء الحليب ثم بعد ذلك يتركه لتنفس أو التفات أو تنقل أو نحو ذلك، فإذا تركه عدة رضعة.
ربما تحصل 5 رضعات في وقت واحد فضيلة الشيخ؟
نعم، ربما تحصل 5 رضعات في مجلس واحد إذا كانت على الصفة السابقة.
أحسن الله فضيلة الشيخ، بارك في علمكم. الأخت أم محمد من جيزان، تفضل السؤال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. أنا ممكن أكلم الشيخ؟
يسمعك الشيخ، تفضل بالأسئلة.
أنا قرأت في رسالة عبد الجوال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يقول من صلى عليه في اليوم 1000 مرة لن يموت حتى يبشر في الجنة. فأنا سويت يعني اشتريت شبحة فيها 100 حبة وسويت يعني كنت أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في اليوم 1000 مرة. وبعدين أنا رأيت في النوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يجي على دار خربان مهجور ويخرب هذا الدار ويبني محله كذا حوش دائري جميل أجمل ما يكون ويغرب فيه غلط ما أدري من هذا الغلط.
طيب في سؤال آخر؟
صبر شوية. ويعني أنا سؤالي أنا خفت لما رأيت هذه الرؤية، يعني قلت لعلي يعني أحدثت في الدين شيء ما هو فيه أو لأني سويت حاجة خطأ، وسؤالي هل هذا الحديث صحيح؟
طيب سؤال آخر يا أم محمد؟
ايه عندي ثلاثة.
طيب هذا السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا مريضة في ظهري بسبب الحناء في العمود الفقري وخشونة، وما أقدر أوقف الصلاة يعني أكثر، فهل يمكن أن الأفضل في صلاة التهجد أن تكون بعد نوم، أم تكون يعني أم أكون أقعد فاشل الليل وقت التهجد وأقوم الصلاة؟
طيب السلام
عليكم. عنه أنه شرب في يوم عرفة واجب.
طيب.
وأنا قرأت حديث بس ما أدري صدقه، أن هل الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال أصحابه لا يشرب الحدث واقفا، قال فما بال الأكل قال ذات أشر وأخبث، هل هذا الحديث صحيح؟
طيب تستمعوني إجابة معلش.
شكرا
الله يجزيك. شكرا وأنت كذلك. فضيلة الشيخ، أسئلة أم محمد من جيزان. السؤال الأول عن الحديث من صلى عليه،
صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح يؤجر العبد عليه وقد أمر الله تعالى به، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة عليه عمل فاضل شريف، وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وقال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل قد أتاني آنفا وقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين، قال فقلت آمين. لكن هذا الحديث الذي ذكرته السائلة من ترتيب الأجر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة في يوم واحد لا أعلم له مستندا، ويظهر لي ضعف إسناده. ومن هنا فلا ينبغي بالعبد أن يرتب هذا العدد إلا إذا تأكد من صحة إسناد مثل هذا الحديث، ولا يصح أن نبني حكما شرعيا على الرؤية المنامية، فإن أحكام الشريعة قد استكملت في كتاب الله جل وعلا وسنة نبي صلى الله عليه وسلم وما تبعهما من الأدلة الشرعية، ومن ثم لا يجوز لنا أن نقوم بإحداث عبادات أو أن نرتب على الرؤية المنامية أي حكم شرعي. ومن هنا فهذه الرؤية لا ينبغي بالسائل أن تعول عليها. وكما ذكرت قبل قليل أن الصلاة على النبي مشروعة، لكن لا ينبغي أن تقيدها بهذا العدد يوميا، وإنما تخالف العدد فتزيد مرة وتنقص مرة أخرى. ووصيها كذلك بالحرص على بقية أنواع الذكر من التسبيح والتهليل وغيرها من أنواع الذكر. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وقال صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وأما بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بصلاة الليل، فصلاة الليل عمل فاضل ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وينبغي بالعبد أن يراعي أحوال نفسه، فإن كان طول القيام يشق عليه فليكثر من الركوع ومن السجود والجلوس حتى يتمكن من القيام بهذا العمل الصالح الذي يعظم أجره وثوابه، ويكفيه في ذلك أن يقرأ ولو قراءة قليلة، فإن الله تعالى قال اقرأوا ما تيسر منه، فإذا قرأ الإنسان ولو آية أو. وأما بالنسبة لي سؤال عن هل الأفضل أن يظل الإنسان صاحيا في ليله حتى يتمكن من صلاة الليل، أو أن الأفضل في حقه أن ينام في أول ليله ثم يستيقظ في آخره، نقول الأولى بالإنسان أن ينام في أول ليله من أجل أن يهدأ بدنه وتستقر نفسه ويتمكن من التفكر في معاني الآيات التي يقرأها، حتى إذا قام إلى صلاة الليل قام نشيطا وكانت نفسه متهيئة للتدبر في آيات الله جل وعلا. وأما بالنسبة للأكل والشرب واقفا، فالأظهر من أقوال أهل العلم أنها ليست محرمة، وإنما هي مكروهة، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب واقفا في مرات كما في شربه من زمزم واقفا، ولذلك حملنا النهي على الكراهة ولم نحمله على التحريم جمعا بين الأدلة الشرعية. وأما قول من قال بأن الأكل أشر وأخبث يعني من الشرب قائما، فهذا قول بعض الصحابة الذين رووا الحديث، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على اجتهادات الصحابة وأقوالهم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. كذلك من الأسئلة من القصيم المستمع الكريم عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أصلاً عندي سؤال، أنا على كتب دفين مدينتي ووزن وانا بالمدينة، بس مشيت أنا طلعت من المدينة الظهر يعني جوانا دخل المدينة وطلعت من المدينة وصليت يعني الجمع وقصر، يعني هل عارف شيء ولا أسأل شيء ولا خطأ؟
طيب سؤال آخر؟
لا بس
شكراً عبد الرحمن، تسمع الإجابة، تفضل معنا الشيخ.
من أذن عليه الأذان وهو في بلده الذي يسكن فيه ولم يسافر بعد ثم سافر بعد دخول الوقت، هل يجوز له أن يجمع وأن يقصر هذه الصلاة التي أذن لها وهو لم يسافر بعد؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، ففقهاء الحنابلة يرون أنه لا حق له في القصر، قالوا لأن الصلاة قد وجبت عليه كاملة وجب عليه إكمالها، والقول الثاني بأنه يجوز له قصر الصلاة، وهذا القول أرجح عندي بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فجعل القصر جائزا حال ضرب الإنسان، ولم يفرق بين كونه قد ضرب قبل الأذان أو ضرب في الأرض بعد الأذان. ومن ثم فإن جمع السائل وقصره للصلاة الأظهر أنه صحيح ولا يؤمر بالإعادة.
السلام عليكم الشيخ، إذا لم يعتبر بقاء الوقت.
نعم، بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يقل إذا ضربتم في الأرض قبل دخول الوقت.
أحسن عليكم عبد الشيخ. سؤال من الخبر المستمع الكريم أبو داود، تفضل.
السلام عليكم.
السلام
شيخ سعد خالد،
حياك الله.
عندنا ثلاثة أسئلة شيخ، كيف نجمع بين الحديث كان عمله ديمة ثم الحديث يقول كان يصوم ولا يكاد يفطر ويفطر ولا يكاد يصوم؟ السؤال الثاني يا شيخ، أنا أحب الصحابة هذا ابن مسعود أكثر من كل الصحابة، يعني حتى يعني مرة الشيخ ابن عثيمين قال إنه كلامه يخرج من مشكات النبوة فصرت أحبه، فقالوا لي الشباب هذا غلو يعني لأنه لازم ما تحبه أكثر من الشيخين، يعني أنا أعلم أنه أفضل منه لكن أحبه أكثر، ففي هل هذا يعني بأس أو لا؟ السؤال الثالث بالنسبة لأصحاب الغار يا شيخ، أنا كنت أظن يعني أنه هذا الفعل منهم دعائهم شيء طيب، ثم وجدت أحد العلماء قديما يقول يعني هذا ما كان الأولى أن ما يقول هذا الشيء، لأنه يعني قال هذا اللي هم بالزنا المفروض أن يستر نفسه، وذاك يعني يسقي أولاده بدلا أن يتركهم يتضغون جوعا، يعني ما فعلوا الأولى، قال يعني ثم أنهم يعني دعوا الله فأخذوا أجرهم يعني بهذا العمل، يعني كأنه يعني بدل من الفعل وأخذوا الأجر فرج عنهم يعني، قال هذا صحيح؟ وثم الشيخ هذول هل لما دعوا هل سمع الآخر كل منهم الآخر ولا يعني كان دعاء سري يعني؟
طيب تسمع إجابة معلش. طبعا الشيخ السؤال الأول،
ما بالنسبة للسؤال الأول، إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا من الأعمال استمر عليه، ولذلك كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه. ومن أنواع مداومة على الأعمال أنه كان يصوم أياما متعددة ثم يفطر أياما ثم يصوم أياما، فكان يستمر على ذلك ولم يكن على ترتيب معين لكنه كان دائما. ومن ثم لا تعارض بين الدليلين. أما بالنسبة لابن مسعود فهو صحابي جليل وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأمر بأخذ القراءة منه، وورد في فضله عدد من الأحاديث، ولكنه ليس بأفضل من الشيخين ولا من العشرة المبشرين بالجنة. لذلك يجب على المؤمن أن يعتقد أن العشرة أفضل من هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لكن كون المرء يزيد في محبته له لا يناقض اعتقاده بأفضلية العشرة المبشرين بالجنة، ومن ثم لا يلحق العبد حرج بذلك. وأما بالنسبة لأصحاب الغار فإن الحديث فيهم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالهم إلا للثناء على أفعالهم، يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر أفعالهم، فدل هذا على مشروعية ما قاموا به من الأعمال. وأما بالنسبة لهذه الاعتراضات الجزئية فلا ينبغي أن نعترض على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترض عليه، فهذا لم ينقل في الحديث، ومن ثم فإنه لا يحق لنا أن نتكلم بشيء إثباتا أو نفيا إلا بدليل، ولا أعلم في ذلك دليلا. وأما بالنسبة لسؤال الإنسان لله وتوسله بعمله الصالح فهذا جائز، وقد ورد فيه عدد من النصوص الشرعية، ومن ذلك قوله تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فهذا توسل بإيمان العبد، وفيه نصوص كثيرة. ومن هنا فمثل هذا العمل عمل جائز، وهذا التوسل نوع من أنواع التوسلات المباحة. وإن كان الأولى بالإنسان أن يحرص أن يكون توسله بصفات الله جل وعلا وبوصفه لنفسه بالتقصير ونحو ذلك، وإن توسل إلى الله بعمله الصالح فلا حرج عليه في ذلك بورود أدلة عديدة تدل على جوازه وصحته ومشروعيته.
وقولها أن هذه الجزاء أتاهم في الدنيا فقد رجع عنهم وليس لهم جزاء في الآخرة، هو كلام صحيح هذا الشيء؟
هذا ليس بكلام صحيح، لأن العبد إذا فعل فعلا صالحا ونوى قبل فعله التقرب لله والحصول على الأجر الأخروي فإنه يؤجر على ذلك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا توسل بعد ذلك بهذا العمل الصالح فإنه لا يلغي نيته السابقة ولا عمله السابق، ومن ثم فهذا القول ليس على صحته، ليس على ظاهرنا.
الحمد لله. سيكون على الشيخ. وهذا سؤال من جيزان من أخ بحسين. تفضل بحسين.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أسأل عن صلاة التسابيح وكيفيتها.
طيب غير ذلك؟
سلام عليكم.
شكرا لك. عن صلاة التسابيح حضرتك الشيخ.
صلاة التسابيح المراد بها أن يصلي الإنسان ويكثر التسبيح في كل ركن من أركان الصلاة، وقد ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، ولا يصح لنا أن نقوي هذا الحديث الضعيف في إسناده بعمل بعض التابعين. والأصل في العبادات أنه لا بد أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وهذه الصلاة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم فعلها، ولم يأتي إسناد صحيح عنه بالترغيب فيها. ومن هنا فالأظهر أن هذه الصلاة غير مشروعة، وأنها نوع من أنواع البدع، ولا يجوز للإنسان أن يتقرب لله بها لعدم ثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم معالي الشيخ. وهذا اتصال آخر من الرياض من الأخ عبد العزيز. تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
ودي اكلمك شغله.
يسمعك الشيخ.
قال طارق
حياك الله.
كيف حالك؟
الله يحييك.
حبك الله.
حبك الله.
اشغل لي سؤال بالنسبه لتخفيف شعر المرأة. ما حب
تخفيف شعر المرأة؟
اي تخفيف. اي
في سؤال في سؤال اخر؟
لا هذا بس.
طيب.
بارك الله.
تخفيف شعر المرأة على نوعين. النوع الأول أن يكون عليها ضرر من طوله، فهذا مباح ولا يلحقها حرج به ولا يعد من المكروهات. النوع الثاني أن تخففه وتقلله لا لغرض مشروع فليس مؤذيا لها ولا يرغب زوجها في تخفيفه، فحينئذ يكون تخفيف الشعر مكروها بحيث تؤجر بتركه ولا تأتم بفعله. وعلى كلا الحالين هي لا تأتم بذلك إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان تخفيفها للشعر يجعلها مماثلة للرجال، فحينئذ يحرم عليها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن التشبه بالرجال، وأهل العلم يذكرون أن هذا التشبه من كبائر الذنوب. الصورة الثانية أن يكون فيها تشبها بغير المسلمات، بحيث يكون هناك تسريحة خاصة لا يفعلها إلا غير المسلمات فتقتدي بهم في ذلك، فحينئذ ينهى عنه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص عديدة تنهى عن التشبه بغير المسلمين فيما يختصون به.
أحسن إليكم هذا الشيخ. وهذا اتصال من الرياض أيضا من الأخت هدى. تفضل هدى.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت كيف الشيخ؟
يسمع بالله.
ما حكم سماع الأغاني؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هناك برنامج في إحدى الإذاعات العالمية، البرنامج مفتوح يتحدث عن أي موضوع، ندري يعني حكم السماع.
كيف عن أي موضوع؟
يعني مواضيع زي الحب والكذا.
طيب تسمع الجواب من معالي الشيخ. تفضل معالي الشيخ.
أما بالنسبة للسؤال الأول،
نعم،
فإن المتأملة في حال هذه الأغاني التي تستعمل فيها أنواع المعازف يجد أن الناس لا ينتفعون بها، ليس فيها مصلحة دنيوية ولا مصلحة أخروية، بل فيها إهدار للأوقات وإهدار للأموال، وفيها ضياع لاهتمام الإنسان ولوقته. ولذلك الذي نراه أن المؤمن يجتنب هذه الأغاني، خصوصا أنه قد ورد في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السؤال الثاني المتعلق بالبرنامج المذكور، فهذا البرنامج إن كان فيه إن لم يكن فيه شيء من المحرمات فلا حرج على الإنسان في استماعه، وإن كان فيه محرمات فالواجب ترك استماعه، وإلا أن يكون هناك فائدة شرعية من استماعه، إما لمتابعته وإما لتقويمه وإما لمسح القائمين عليه. أما إذا لم يكن هناك مصلحة شرعية وكان البرنامج محتويا على شيء من المحرمات فلا يجوز للإنسان استماعه.
كان من المستمع تسأل عن بعض برامج فضيلة الشيخ الذي يتكلم فيها عن الحب وعن بعض هذه الأمور التي ربما تهيج بعض الصغار السن من المراهقين والمراهقات.
ليس لدي تصور كامل عن مقصودها، وبالتالي ما تمكن من التفصيل فيه، فالعبرة بما يبث في البرنامج. الكلام عن الحب قد يكون مشروعا وقد يكون جائزا وقد يكون ممنوعا. حب الله، حب رسوله، حب العمل الصالح، حب أولياء الله المؤمنين، هذا من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وقد ورد في الحديث: المرء مع من أحب. وهناك حب جائز كالحب بين الزوج وزوجته، الحب الطبيعي لبعض ما يخلقه الله من المخلوقات، وهناك حب ممنوع. فالمقصود أنه لا يتمكن المرء من إطلاق فتيا عامة تشمل جميع هذه الصور لاختلاف حكم كل منها، بحيث يعطى كل واحد منها حكما مغايرا للحكم بحكم الفعل الآخر.
السلام على الشيخ. كذلك من الاتصالات من الرياض الأخت تنزيمة، تفضل بالسؤال. تفضل. كل سلام ورحمة الله.
شيخنا عندي ثلاثة أسئلة.
أنت أسئلتك.
عندي ثلاثة أسئلة.
طيب.
السؤال الأول بالنسبة للبنوك، إذا أنا أوزعت مثلاً الأموال حقتي فيها وفي ربا أو شيء، لي دخل أنا بالموضوع أو ما لي دخل يعني على حسابي يعني؟
مجرد إيداع فقط.
مجرد إيداع.
طيب.
بس أنا أعرف إن مثلاً في ربا أو كذا.
طيب. السؤال الآخر.
السؤال يشرح الشيخ ولا كمل؟
لا كمل
ولا كمل. السؤال الثاني يا شيخ، إذا مثلاً واحدة من خواتي مثلاً تصرفاتها مو عاجبتنا، هل يجوز إن إحنا نتكلم فيها خواتها الثانية ولا يعتبر غيبة يعني؟
مثلا
تصرفاتها او
بتسوي كذا. طيب طيب.
السؤال الثالث. السؤال الثالث يا شيخ، بنتي مثلا اذا جات تتصل بصديقاتها وانا احاول اسمع يعني من وراء الباب وكذا، يعني يعتبر تجسس ولا انا بس عشان ساعات ايش تقول؟
طيب. شكرا لك. شكرا شكرا لك. تفضل يا شيخ.
اما بالنسبه للسؤال الاول، اذا كان هناك شخص أو جهات أو مؤسسة مالية إذا وضع الإنسان المال لديها على جهة الأمانة وكانت تلك الجهة لم تستعمل هذا المال في أمر محرم، فلا يلحق الإنسان حرج في ذلك، وهذا من باب حفظ الأموال التي الذي ورد في الشرع الأمر به، فقد نهى الشارع عن إضاعة المال. أما إذا كانت هذه الجهة فتستخدم هذا المال في أمر محرم، إما في مشاريع محرمة أو قمار أو ربا أو نحو ذلك، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يضع ماله لديهم. وأما بالنسبة لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، إذا كانت الأخت تفعل أمرا غير مرغوب فيه من الأفعال أو تفعل شيئا من المعاصي، فإنه لا يجوز لكم أن تتحدثوا فيها بعيوبها أو بمعاصيها أمام الآخرين أو فيما بينكم، لأن هذا نوع من أنواع الغيبة. والله تعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولذلك لا يجوز لكم أن تتكلموا بمعايبها أو بمعاصيها سواء فيما بينكم أو عند الآخرين، إلا أن يكون ذلك لمقصود شرعي، كما لو تحدثت امرأة مع أختها من أجل أن تقوم بواجب النصح أو أن تقوم بفعل الأسباب التي تجعلها تبتعد عن هذا الأمر غير المرغوب فيه. ومن هنا فإني أوصي النساء بعدم كلام بعضهن في بعض، فإن بعض النساء إذا جاءت من حفلة أو نحو ذلك قامت بالحديث عن المودودات قدحا وذما وسدا، إما لأفعالهن وتصرفاتهن وإما لملابسهن أو لغير ذلك، فهذا نوع من أنواع الغيبة لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيه، وهو من أسباب ذهاب الأجر إلى المتكلم فيه. وأما بالنسبة للسؤال الثالث، فالأصل أن الآباء لا يتجسسون على أبنائهم لدخول ذلك في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجسسوا، ولقوله تعالى ولا تجسسوا. ومن هنا فلا يجوز للوالد أن يتجسس على ابنه إلا أن يكون هناك أمور تستدعي مثل هذا، فأن يقوم هناك أسباب أو يقوم هناك شبهات تدور حول هذا الابن، والأب يريد أن يحمي ابنه أو تريد الأم أن تحمي ابنتها. أما إذا لم يكن هناك سبب فالأصل تحريم التجسس، والواجب على الآباء وعلى الأبناء أن يربوا أبنائهم على الأفعال الصالحة وعلى الكلام الطيب، وأن يحرصوا على زرع الإيمان في قلوبهم وفي أعمالهم حتى يتمكنوا بذلك من اجتناب ما لا يرضى من الأقوال أو الأفعال، بدون أن يكون هناك مثل هذه في المراقبة، وأما التجسس فهو ممنوع. لكن سؤال الإنسان ابنه أو ابنته مع من تكلمت، ماذا كان حديثكم فيه، هذا جائز ولا حرج عليه فيه، لأنه لا يعد من التجسس.
أحسن لكم علي الشيخ. معنا اتصال من الرياض من أبو سالم، لكن نستأذنك فضيلة الشيخ أن نرجعه بعد هذا الفصل.
سؤال على الهاتف. على الهاتف
رقم الهاتف 405-29-99 والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف. على
الهاتف. أهلا بكم يا أحبتي الكرام مجددا، ونستقبل اتصال من الرياض من الأخ أبو سالم. تفضل أبو سالم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل
يا شيخ.
يسمعك الشيخ، تفضل.
أنا حلقت على نفسي إن إذا حلقت اللهية علي صوم 3 أيام، هل علي أن أصوم 3 أيام إذا حلقت أو علي كفارة؟
طيب طيب، يعني نذر؟
إيه.
طيب سؤال آخر؟
لا.
طيب طيب، سمعت من الشيخ السؤال.
الواجب على العبد أن يحرص على امتثال أوامر الله جل وعلا لكونها منه سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا هو الواجب على العبد، ومن هنا فلا يعلق فعله للطاعة وتركه للمعصية على نذر أو حلف أو غيرهما. وإذا نذر الإنسان طاعة من الطاعات كصوم 3 أيام وعلقه بفعل معصية، فإنه يجب عليه هذا الصيام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
سلمكم علي الشيخ. وهنا اتصال آخر من الخبر من الأخ أبو مازن. تفضل أبو مازن.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعد مساكم.
مساك.
بدرس الشيخ الله يخليك.
سمعت الشيخ، تفضل بالسؤال.
الله يسعد مساك يا شيخ.
حياك الله أخي.
هو عندي أنا أبغى مشورة يا شيخ، أبغى شكم ولا الحل اللي إن شاء الله أني يفيد الغرض إن شاء الله.
إيه تفضل.
اللهم صل وسلم على رسول الله. أنا مع زوجتي وديتها عند أهلها على أساس يحل، طب ما هو هواش تافه الصراحة. لكن طبعا رحت عند أبو زوجتي اللي هو خالي أخو أمي، رحت عند أبوك للسالفة كيف وكيف. طبعا السالفة أنه ما في احترام من زوجتي، ما في احترام. قلت له: يا أبو محمد، أنا أبغاك تعلم بنتك كيف تحترمني. أنا أقدر أعلمها، لكن أنا رجال عصبي وأنا رجال حار مرة الصراحة، وأخاف أنها تبس أصابي أضربها بعدين مشكلة. قريبة وبنت خال وزوجة وأم ولدي، فقلت على وعسى يكون برد السلام على مشكلة بخير إن شاء الله. رح نترك نخلي عندنا الأسبوع هذا أو خلها قد ما تخليها يعني، وبعدين إذا قلت إن شاء الله تيس الأمور. الآن هو رفع طبعا بدون إذن يا شيخ، دخلها نادي رياضي، صلت على النبي، و رفض اني اخذها الا بعد شهر. انا صراحه كلمت، انا استفسرت بس ما قدرت اوصل اي شيخ. دائما اقول بكلمني الحين يا شيخ من اول دائما يتدخل. صراحه انا رجال حار وانا رجال عندي كرامه، اي واحد زي كذا اتوقع زي كذا.
طيب طيب، سؤالك واضح ان انت وجيه من معالي الشيخ لهذا الموضوع.
وجيه للوالد. طيب. وبعدين وش حكمها؟ هل حكمها
هل يجوز له هذا الفعل؟
اذني طيب. دام يتدخل في اشياء انا مانعني مني يعني ما يبغاني، مانعني ارقد انا وهي في بيته، ما ارقد انا وهي في بيت في غرفه واحده، انا في غرفه لازم هي في غرفه، مانعها ما تسمع يعني ما يخليها تسمع كلامي، وما ينصحها ما يوجهها على التوجيه السليم.
طيب.
أتمنى يا شيخ توجهها، أتمنى أن هي تسمع البرنامج الآن حتى إذا أنا مخطي أبد أنا على العين على راس راضي باللي يجي علي.
طيب أبو مازن طيب تسمع تجيب مع الشيخ. تفضل مع الشيخ. شكرا لك. تفضل مع الشيخ.
من فضل الله جل وعلا بيت رحمة وبيت استقرار النفسي كما قال تعالى ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك ينبغي على كل من الزوج والزوجة أن يتقي الله في نفسيهما ويحسن كل منهما التعامل مع الآخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، وقد رغب صلى الله عليه وسلم الزوجين، وكذلك أمر الله جل وعلا بإحسان القول بين كل من الزوجين بين كل من كل مؤمن كما قال جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومن هنا فالواجب على كل من الزوجين إحسان العشرة مع الزوج الآخر واحتساب الأجر في مثل هذا وعدم التلفظ بألفاظ غير مرغوب فيها. وفيجب على الزوج تجاه زوجتها القيام بحقوقها والنفقة لها والوصية بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع إن أعوج ما في الضلع يالاه فإن ذهبت تكيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج واستمتعت بها على ما فيها. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. لا يفرق يعني لا يبغض، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ولذلك فعلى الزوج أن يحتسب الأجر في حسن التعامل مع زوجته، وكذلك أن يجتنب الإضرار بالزوجة في أي نوع من أنواع الضرر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحليتم فروجهن بكلمة الله. وعلى الزوج إحسان العشرة مع الزوجة كما في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وكما في قوله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكذلك على الزوجة احتساب الأجر في القيام بحقوق زوجها كما قال تعالى وللرجال عليهن درجة. والواجب على الزوجة أن تقوم بحقوق زوجها، ومن ذلك ألا تخرج من البيت إلا بإذنه كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فدل هذا على أن المرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المسجد فلا بد من الاستئذان، فهكذا في غيره. وكذلك على المرأة أن تقوم بحق الله في زوجها بطاعته وببذل نفسها متى طلبها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوجة بتمكين زوجها من الاستمتاع متى ما أراد. قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وعلى المرأة أيضا أن تقوم بطاعة زوجها لقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإذا استجاب الناس لمثل هذه التوجيهات فبإذن الله تتصلح أحوالهم وتقوم على عدم ضبط الإنسان زوجا أو زوجة بما يتكلم به فينتج عن ذلك مفاسد عظيمة. وثانيها أن كل واحد منهما يستبد برأيه ولا يستشير ولا يأخذ رأي الآخر. وثالثها أن المرأة يسيء التعامل مع الآخر فيقوم الآخر بإساءة التعامل على جهة المجازاة. والأمر الرابع أن يكون هناك عناد بحيث كل واحد منهما يصر على رأيه ولا يسمع ولا يستجيب لرأي الآخر. ولذلك فالوصية لجميع الأزواج أن يحتسبوا الأجر والثواب عند الله عز وجل في بذل الأسباب المؤدية إلى بقاء هذا الطريق من طرق التقرب لله جل وعلا على وهو بيت الزوجية. فإن أي فعل يؤدي إلى التأثير على هذا البيت فإن المرأة يأثم به. وأن بالنسبة لتدخل الآباء فالوصية للآباء والأمهات ألا يتدخلوا إلا بما فيه مصلحة وبما يؤدي إلى بقاء هذا البيت. ولا يصح للأب أن يقول سأؤدب زوج ابنتي، لأن الزوج لن يسعد زوجته إلا إذا أسعدته، ولن تسعد الزوجة إلا إذا كان الزوج سعيدا بها. ومن هنا فعلى الجميع احتساب الأجر في إيجاد جو السعادة والطمأنينة في بيت الزوجية، سواء كان من الزوجين أو من الوالدين أو من الأبناء أو من غيرهم.
أحسنتم علي يا شيخ، بارك في علمكم. اتصال آخر من الرياض، أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام، تفضل أبو عبد الرحمن.
يا شيخ
حياك الله يا أخي.
يا شيخ ما حكم التأمين الصحي؟ يعني دفعوني حدود 1000 ريال، فهل يجوز لي التعالج بهذا المبلغ؟
طيب، سؤال آخر.
السؤال الثاني، ما رأي سماحة الشيخ في حركة الإخوان المسلمين وما يقومون به بالتحريض على ولاة الأمر والدخول في الانتخابات وعدم الاهتمام بالسنن؟
طيب، شكرا. شكرا أبو عبد الرحمن. السؤال الآخر الأول عن التأمين الصحي.
التأمين الصحي على 3 أنواع. النوع الأول أن يكون هناك مؤسسة طبية كمستشفى أو مستوصف يدفع الإنسان لهم أقساطا إما شهرية أو سنوية فيقومون بعلاجه. والأظهر من أقوال أهل العلم جواز هذا التصرف لوقوع هذه المعاملة على التراضي بين الطرفين، ولا يلحقهم حرج، لكن لابد من توضيح هذا العقد بحيث يبين ما يدخل فيه وما لا يدخل، ما هي الأمراض التي يعالجونها وما هي أنواع المجالات التي يعالج فيها. وهذا على الصحيح نوع من أنواع الإجارة، ولا حرج على الإنسان في التعامل به على الصحيح. وقول من قال من الفقهاء أنه جمع بين الإجارة الخاصة والعامة، هذا لا يؤدي إلى منع مثل هذا التعامل لعدم ورود دليل من الشرع يدل على المنع من مثل ذلك. النوع الثاني أن يكون هناك مؤسسة مالية تتحمل تكاليف العلاج عند المستشفيات بواسطة التأمين التعاوني، هذا أيضا جائز ولا حرج على الإنسان فيه. وهذا نوع من أنواع التعاون الداخل في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل زادهم جمعوا ما لديهم ثم اقتسموه فهم مني وأنا منهم. وهذا مما يدخل في التأمين التعاوني الصحي. النوع الثالث أن يكون هناك مؤسسة مالية تتعامل بالتأمين التجاري بحيث يكون القسط المدفوع للشركة على وفق الاتفاق، فلا يطلب من الأشخاص المتماثلين أقساطا متماثلة، وإنما يتفاوت القسط بالنسبة لهم، ثم يقومون بدفع مبالغ مالية للمؤمنين لديهم على حسب الاتفاق بدون النظر إلى نوع المرض أو الأذى الذي يصاب به الإنسان. فهذا النوع من أنواع التأمين لا يجوز وهو حرام، لأنه من أنواع التأمين التجاري لما يحتويه من الغرر ولما يحتويه من القمار ولما يحتويه من الربا. أما بالنسبة للسؤال الثاني فقد ورد فيه اسم، والقاعدة في البرامج التي تنقل في وسائل الإعلام أن أي سؤال يحتوي على اسم من الأسماء فإنه يعتبر من الجواب عنه. لكن نقدر هنا قاعدة وهي أن الخروج على ولاة الأمور حرام ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزع يدا من طاع فمات فميتته جاهلية. وقد أمر الله جل وعلا بطاعة ولاة الأمور في العديد من النصوص، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وحذرت النصوص من ترك طاعة ولاة الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، ولو ولي عليكم عبد أسود حبشي كأن رأسه زبيبة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر كائنا من كان. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قام علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا ويمنعون من حقنا فما تأمرنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. والواجب على الإنسان احتساب الأجر في الوفاء ببيعة الأئمة، بدخول ذلك في قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعلى الناس أن يحتسبوا الأجر في الدعاء لولاة الأمور، لأن هذا من أنواع النصيحة التي جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وعلى الناس احتساب الأجر في القيام بحقوق الولاة ومحبتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. ويجب على الإنسان أن يكف لسانه عن الكلام في الولاة وفي ما يعتقد أنه أو ما يظن أنه خطأ وأنه مخالف للصواب، لأن في ذلك تأديبا للناس على ولاة الأمور، وقد يترتب عليه من المفاسد الشيء الكثير. والذي أوصي به أيضا ألا يكون الكلام عن الأسماء والأشخاص وإنما يكون والفرق، وإنما يكون الكلام عن الأفعال. الفعل الفلاني يبين أن حكمه في الشريعة كذا، وأنه يترتب عليه من المفاسد كذا وكذا، وأن لا يحرص على الإتيان بأسماء لئلا يكون ذلك مؤديا إلى تفرق الناس واعتصام وتعصب بعضهم لبعض هذه الأسماء، مما يؤدي إلى التنازع والشقاق، وذلك يخالف مقصود الشارع اجتماع الخلق وتآلفهم، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكما قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والنصوص في ذلك كثيرة جدا.
أحسنكم علي الشيخ، بارك في علمكم. ونحن في هذه الدقائق الأخيرة من البرنامج نختم ببعض الفاكسات التي وصلتنا قبل الشيخ. أبو محمد يسأل، يقول: جاء في الحديث أنه إذا صلى الرجل الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله ويسبح كتب له أجر عمرة تامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وسؤال هل يقصد بالمصلى المكان الذي سجد وركع فيه أم يشمل أنحاء المسجد؟
هذا الحديث الذي ذكره السائل حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي بإسناد فيه راو ضعيف، وإنما الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى أن تطلع الشمس غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو عام ولم يخصص مكان صلاته.
أحسنتم على الشيخ. سؤال آخر كذلك من الأخت خولة من الرياض، تقول: ماذا يقصد بإطعام الطعام الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو خاص بالفقراء والمساكين فقط أم يشمل طعام الحفلات والمناسبات التي يحضرها الأصدقاء والمعارف ومن سوريا الحال؟
الأظهر من دلالة النصوص عموم هذا اللفظ، فإنه لم يخصص بطائفة دون أخرى. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. فقال هنا: وأطعموا الطعام، ولم يفرق ولم يذكر من هو المطعم، فدل ذلك على عمومه للفقراء أو للقرابة أو لمن يدعوهم الإنسان من الأضياف. وقد ورد في إكرام الضيف عدد من النصوص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ولم يفرق بين الضعيف المسكين وبين غيره. ومن هنا فالظاهر أن النصوص الدالة على إطعام الطعام عامة، إلا في قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فإنه مخصوص بهذه الأفراد المذكورة في الآية.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. نختم بسؤالها الآخر، وكذلك تسأل عن تفطير الصائم، هل الفقير هل التفطير للفقير فقط أم أي صائم بصفة عامة، وهل هو في رمضان مخصوص أو في غير رمضان؟
تفطير الصائم عمل صالح يجر عليه الإنسان، وقد ورد أن من فطر صائم فله مثل أجره، وإن كان بعض أهل العلم يتكلم في إسناده، لكن تفطير الصائم عمل صالح يعظم أجر العبد فيه. وينبغي أن يلاحظ في هذا أن تفطير الصائم لم يفرق فيه بين ضعيف ومسكين وبين غني وقادر، ولكن لا بد من ملاحظة اجتناب الإسراف في مثل هذه النفقات، بحيث ينفق الإنسان في إطعام الطعام بدون إسراف إلا إذا فلا. والمراد بالإسراف أن لا يصرف ذلك الطعام في الأمكنة التي لا تليق به من إلقائه في المزابل ونحوها، وإما إذا كان المرء سيتصرف بطعامه ينفقه ويقوم بتقسيمه وتوزيعه فإنه لا يلحقه حرج في ذلك. وقد وصف الله جل وعلا عباد الرحمن بعدد من الصفات، هنا قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالمقصود أن العبد في مثل ذلك في إطعام الطعام وتفطير الصائم يجتنب الإسراف. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجزيهم عنا أحسن الجزاء، وأن يجعلهم أئمة هدى من أسباب صلاح العباد والبلاد ومن أسباب انتشار التقوى في الخلق. وما نسأله جل وعلا أن يوفق القائمين على هذا البرنامج الطيب سؤاله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نشكركم علي الشيخ دكتور سعد بن ناصر الشكري على هذه الأجوبة على الأخوة المستمعين المتصلين. شكرا لكم معالي الشيخ في نهاية هذه الحلقة.
الله يحييكم وأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم.
اللهم آمين. شكرا لمعالي الشيخ، شكرا لكم أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لما كنتم، شكرا للأخوة معنا في فريق العمل للتنفيذ على الهواء ماجد الهمش، ممثل الفترة يوسف الهيدي، مذيع الفترة عبد الرحمن الداود، من مخرج البرنامج عبد الكريم أو عبد الحكيم البريك، ومن معد ومقدم البرنامج فيصل بن غيان العكيبي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال على الهاتف.
رقم الهاتف 405-29-99، والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف. سؤال على الهاتف.
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99، والفاكس 4-4-9.